إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوتي وأحبتي في الله في كتاب منار السبيل وشرح الدليل، ونحن ما زلنا مع باب الصلح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن صالح عن عيب في المبيع صح الصلح، لأنه يجوز أخذ العوض عنه، فلو زال العيب سريعا بلا كلفة ولا تعطيل نفع على مشتر كزوجة بانت ومريض عوفي، رجع بما دفعه لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر، فكأنه لم يكن، أو لم يكن أي العيب كنفاخ بطن أمة ظنه حملا ثم ظهر الحال، رجع بما دفعه لأنه تبين عدم استحقاقه.
أعيد العبارة.
قال: وإن صالح عن عيب في المبيع صح الصلح، لأنه يجوز أخذ العوض عنه، فلو زال العيب سريعا بلا كلفة ولا تعطيل نفع على مشتر كزوجة بانت ومريض عوفي، رجع بما دفعه لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر، فكأنه لم يكن، أو لم يكن أي العيب كنفاخ بطن أمة ظنه حملا، كنفاخ بطن أمة ظنه حملا ثم ظهر الحال، رجع بما دفعه لأنه تبين عدم استحقاقه.
نعم، الآن هو ما تبين في السلعة المبيعة أو المؤجرة أو نحو ذلك عيب معين، فبدلا من أن يطالب بالأرش تصالح على سعر معين، تصالح على ثمن معين، فلا بأس بذلك، فإنه بمثابة العوض، يعني الشيء الذي تصالح عليه بمثابة ثابت العوض الذي يقوم مقام هذا النقص. أما لو زال العيب بدون كلفة كامرأة زوجة بانت، كانت يعني تحت زوج فبانت، أو مثلا ومثله لو أن عبدا عتق، أو مريضا عوفي أو نحو ذلك، فهذا يعتبر زوالا للعيب ولا يؤثر في البيع ولا يحتاج إلى شيء من الصلح. ومثله كما لو أن أمة باعها يظنها حاملا، فتبين أن هذا مجرد نفاخ في البطن، فهذا يعني يأخذ النقص، أو إذا تصالح على شيء لا بأس، فلا بأس بذلك. فإن كان ثبت أنه حمل وهم اشتراها على أنها حمل صح البيع وانتهت المشكلة، وإن تبين أنه حمل وهمي رجع بالنقص أو بالأرش أو بما اصطلح عليه على من؟ على البائع. نعم.
قال: ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، كرجلين بينهما معاملة وحساب مضى عليه زمن ولا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه، لما روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما: استهما وتوخيا الحق، وليحلل أحدكما صاحبه. قال: ولأنه إسقاط حق فصح في المجهول للحاجة، ولئلا يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة، إذ لا طريق إلى التخلص إلا به، فأما ما تمكن معرفته فلا يجوز.
يعني لو أنهم عليه هناك دين قديم تقادم العهد مضى عليه سنون ولم يتبين للغريمين أو للغريم وصاحبه متى أو مقدار ذلكم الدين، فتصالح على مال يعوض ذلك دون أن يكون فيه ضرر على الجميع، صح الصلح صح الصلح. ومثله لو أن ميراثا قديما درست معالمه وانقطعت يعني معالمه، فاتفق على شيء صلح معين فلا بأس بذلك لما لإذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين كان بينهما توارث معين، فأمرهما بأن يصطلحا ويستهما، فكل إذا وقع السهم على شيء أخذه كل واحد منهم مع المسامحة من الجميع. والاستهام هو الاقتراع، هو الاقتراع، يعني مثلا هذا المال ما يعلم كم قدره، وهذا قسم وهذا قسم، ومن التعذر من يتعذر تحديد كل مقدار بعينه، قد يكون في هذا زيادة في هذا نقص في هذا كذا، فيستهمان أي يقترعان ويتوخيان الحق ويتقيان الله سبحانه وتعالى. الفقرة الأخيرة من الموضوع ماذا قال؟ بخلافه؟
نعم. قال: فأما ما تمكن معرفته فلا يجوز. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا صلحت امرأة من ثمنها لم يصح.
من ثمنها.
من ثمنها.
أحسن الله. ثمنها. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا صلحت امرأة من ثمنها لم يصح، واحتج بقول شريح رحمه الله: أيما امرأة صلحت من ثمنها لم يتبين لها ما ترك زوجها فهي الريبة كلها. وقال: وإن ورث قوم مالا ودورا وغير ذلك، فقال بعضهم نخرجك من الميراث بألف درهم أكره ذلك، ولا يشتري منها شيء ولا يشترى منها شيء وهي لا تعلم، لعلها تظن أنه قليل وهو يعلم أنه كثير. إنما يصالح الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه، أو يكون رجلا يعلم ماله عند رجل والآخر لا يعلمه فيصالحه، فأما إذا علم فلم يصالح، إنما يريد أن يهضم حقه ويذهب به. قال معناه في الشرح والكافي، وصححه في الإنصاف، وقطع به في الإقناع، قال في الفروع وهو ظاهر نصوصه، انتهى.
الموضوع أحسن أعد لأنه في مسائل متداخلة.
قال رحمه الله:
فإن علم نعم.
فأما ما تمكن معرفته فلا يجوز. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا صلحت امرأة من ثمنها لم يصح، واحتج بقول شريح: أيما امرأة صلحت من ثمنها لم يتبين لها ما ترك زوجها فهي الريبة كلها.
خلينا هنا.
نعم.
يعني الذي تقدم فيما إذا كان الطرفان أو أحدهما يجهل ماذا؟ الشيء المختلف عليه. لكن إذا كان معلوما معلوم فعلام تكون المصالحة؟ لو كان معلوما فعلام تكون المصالحة؟ إلا ما تقدم بالأمس من كونه مثلا لا يستطيع السداد فتصالح على أن يضع شيئا من المال، فهذا لا بأس به ولو كان معلوما، لا بأس به ولو كان معلوما. لكن إذا كان الأمر مختلف عليه معلوما، ويعني قد يحصل غبن على أحد الطرفين لأن الكل يعلم أن الحق كذا وكذا، وضرب له مثالا بامرأة تستحق الثمن مثلا من زوجها، والثمن معلوم، يعني مثلا ترك 800 ريال، معلوم أن الثمن كم؟ ها؟ 100 ريال. فهل يجوز لهم أن يقولوا لا أنت خذي 50 ريال وأخرجي برا تركة، هذا لا يجوز، لأنه شيء فيه غبن وفيه إجحاف بحقها، وإنما تأخذ حقها معلوما لكونه كاملا، لكونه معلوما. وبناه على فتوى من القاضي شريح التابعي المعروف رحمه الله تعالى في أن هذه الطريقة يعني طريقة فيها غبن وفيها ضرر على المرأة وفيه ريبة كما ذكر، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم،
فضل الله إليكم. يفعله كثير من العوام في زمننا هذا،
العوام الآن بخصوصا بالنسبة للنساء، النساء يحاولون هضمهن حقهن، فيأتيها بالإكراه أو بما يشبه الإكراه، يأتي لها بأقاربها ويتوجهون عليها، يا فلان هذا وراءه قصار ونحن نريد أن نعطيك كذا وكذا، وتطلع تخرجين من التركة، هذا لا يجوز، هذا فيه أكل لأموال الناس بالباطل. نعم، هي قد تتركه حياء أو كرها، أو هذا يشبه ماذا؟ الكره، أبدا يشبه الإكراه، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يتم صلح على هذا النحو لكونه معلوما. نعم،
صلى الله عليكم. وقد تقدم معنا سابقا ما أخذ بسيف الحياء فهو الحرام.
نعم، فهو الحرام لا شك. أنا أذكر قضية مرت بنا، ابن عم لي يعني جاءوا يسألون أبي أن يتنازل عن حق الطفل الصغير الذي توفيت أمه، فتنازل أبي، فلما وكنت صغيرا وتذكرت المسألة عد بعدما كبرت وتعلمنا، فقلت يا أبي أنت لابد أن تغرم لفلان حقه الذي تنازلت عنه أو يسامحك بطيب نفس، لأنك تنازلت عن ما ليس لك. وفعلا هم هكذا مع الأطفال ومع النساء ومع البنات، يهضمونهن حقهن في الميراث والعياذ بالله. نعم،
قال: وقال: وإن ورث قوم مالا ودورا وغير ذلك فقال بعضهم نخرجك من الميراث بألف درهم أكره ذلك. نعم، ولا يعني يشترى منها شيء وهي لا تعلم، لعلها تظن أنه قليل وهو يعلم أنه كثير. إنما يصالح الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه، أو يكون رجلا يعلم ماله عند رجل والآخر لا يعلمه فيصالحه، فأما إذا علم فلما يصالح.
نعم، يعني يقول هنا لو أنهم هناك دور مختلطة، عقارات ودور وأشياء، فقالوا لواحد أو أخرج منها ونعطيك 1000 درهم، وقول الإمام أحمد أجدنا أكرهه لعلها كراهية ماذا؟
التحريم،
لأن الأمر فيه غبن على الناس وفيه خداع وفيه تضليل، هذا إذا كان يعرف حقه. أما إذا كان أحدهما يعرف والآخر لا يعرف فلا بأس أن يصالح على الشيء الذي لا يعرفه، أما إذا كان معلوما فعلى ماذا يصالح كما قال المصنف؟
قال رحمه الله: إنما يريد أن يهضم حقه ويذهب به. قال: نعم، معناه في الشرح والكافي، وصحه في الإنصاف، وقطع به في الإقناع. قال: في الفروع، وهو ظاهر نصوصه. انتهى. قال: والمشهور أنه يصح لقطع النزاع كبراءة من مجهول قدمه في الفروع وجزم به في التنقيح وحكاه في التلخيص.
هذا قول آخر في المسألة، وهو ترجيح جواز هذه الصورة، يعني لو إذا أخذها بطيب نفس، وإذا يعني ما كان هناك نزاع فصالحوه على أن يأخذ شيئا ويتنازع عن الباقي بطيب نفس. يقول: الصحيح الجواز، لأنه أخذ ذلك عن اقتناع وعن طيب نفس، وأنا في الحقيقة أميل إلى هذا. نعم، لكن إذا كان مغبونا أو كتموا عنه بعض الأمور فهذا لا يصح. نعم،
قال: وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر لازمه الدين لأنه لا عذر لمن أقر ولأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره.
يعني شخصان بينهما دين فجحد المدين الدين الذي عليه، فالدائن من أجل أن يجعله يقر بحقه يقول له أقر لي بدين الذي عليك وأنا أعطيك منه مبلغ كذا وكذا، ثم أقر المدين. الإقرار ينفذ والتنازل لا ينفذ، بل له أن يطالبه بجميع دينه لأنه أقر به كاملا، لأنه أقر به ماذا؟
كاملا.
وكونه رضخ للإقرار مقابل أن يأكل حق جزءا من حق أخيه بالباطل، هذا لا يسوغ له أخذ ذلك الذي تنازل عنه الدائن. وهذا ما أظن أن فيه خلافا، لأنه أمر خطير. يعني لك عند فلان 1000 ريال، قال والله ما لك عندي شيء مرة أبدا، أنكره بالكلية، أنكر الدين الذي عليه. صاحب الدين من باب أنه مسكين يعني يريد الحصول ولو على جزء من حقه، قال له تعال أنا أتنازل لك عن 500 بشرط أن تقر لي بالدين الذي عليك. فإذا أقر المدين هل له حق 500 التي تتنازل عنها أم ليس له حق؟ ليس له حق،
يعني من الحيل الشرعية،
لأنها من الحيل الشرعية، أنا احتلت عليه من أجل أن يقر لي بديني، فهو قد أقر فلي أن أطالب بديني كاملا.
قال ولم يلزم أن يعطيه لوجوب الإقرار عليه بلا عوض.
أظن أنه القاضي شريح أو القاضي إياس دعت امرأة أن زوجها ضربها على أذنها فأفقدها السمع بالكلية ولم تعد تسمع، فجاءت عند القاضي وأخذ قالت يسألها لا تكلم إلا بالإشارة، كأن القاضي شريح لماح والقاضي إياس لماح أيضا، كأنهما أو كأن أحدهما لا أدري نسيت أيهما أدرك أن المرأة تكذب وأنها تسمع، فسكت قليلا وأخذ يحكم بين خصوم آخرين وتركها جالسة. فعند ذلك فجأة عندما طال الوقت قال استر نفسك يا امرأة، فأخذت تلفلف ثيابها، قاله دون إشارة، قاله دون إشارة استر نفسك، فإذا بها تلملم ثيابها على جسمها لأنها سمعت الكلام، فاكتشف أنها كاذبة في هذه الدعوة. وهكذا يجب على القاضي أن يكون فاطنا. قضية جرت أنا أذكر لكم قد تأخذ منا بعض الوقت، لكنها قضية جميلة تدل على حنكة بعض القضاة. شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن صالح آل صالح رحمه الله تعالى رئيس محاكم المدينة النبوية سابقا، قضى في القضاء أكثر من 50 عاما، وفي إمامة المسجد النبوي أيضا أكثر من 50 عاما، وكان يصلي بنا 3 أجزاء في التهجد في التهجد في رمضان بلا تعب، ثم بعد ذلك تناصف مع شيخنا الشيخ عبد المجيد الجبرتي رحمه الله، فكان كل واحد يقرأ بجزء ونصف 3 ساعات. الآن يقرأ الإمام جزء واحد وبعضنا يقول ليش ما لماذا يطول وهو جزء واحد الآن في التهجد. الله المستعان، كسل نسأل الله العافية. الشيخ عبد العزيز بن صالح جاءته قضية فيها قصاص شائكة، رجل قتل رجلا في إحدى البراري في مع البوادي بين قبيلتين في المملكة، وهو ذكر لنا هذا، عقدت لنا دورة في القضاء ونحن ندرس في الجامعة، وهو الذي ذكر لنا تفاصيل هذه القصة. وهكذا لذلك ينبغي لطلاب العلم أن يقرأوا الطرق الحكمية لمن؟ لابن القيم الجوزية، يذكر بعض حنكة بعض الإيش؟ القضاة. الشاهد هذا الرجل توجهت اليمين على أصحاب القصاص التي هي القسامة، تعرفون القسامة يحلف كم يمين؟ 50 يمينا. فلما توجهت اليمين وأرادوا أن يحلفوا، والقضية ثابتة لا شك، الرجل قتلوه دماغه انفجر على الأكل على العشاء، ادعى المدعى عليه القاتل أن عنده ثلاثة شهود يشهدون على أنه في تلك الليلة كان في البلد الفلاني بينه وبين القضية التي حصل فيها القتل حوالي 1000 كيلومتر، وفي ذلك الوقت، يعني الكلام هذا قبل 50 عاما أو 60 عاما، يعني ما في سيارات قليلة وما هناك خطوط، الخطوط الرئيسة بين المدن كلها طرق إيش؟ برية غير مسافلتة. فجاء الثلاثة الشهود ليشهدوا على براءة من؟ هذا القاتل. جاءوا ليشهدوا على براءة هذا القاتل. فجاء الشاهد الأول وبدأ يقول شهادته أمام الشيخ عبد العزيز ابن صالح رحمه الله، ومعه ثلاثة من القضاة من بينهم الشيخ عطية ابن محمد سالم رحمه الله. فبدأ الشاهد قال أشهد أنه في الليلة الفلانية وفي التاريخ الفلاني وفي السنة الفلانية وفي الشهر الفلاني جاءنا فلان وتعشينا معه عند فلان في المكان الفلاني الذي يبعد 1000 كيلا عن مسرح الجريمة، وكان معه مجموعة من الماعز، وفي الضحى ذهب بماعزه وتوجه إلى جهة أخرى غير معلومة. هذه شهادة متقنة أليس كذلك؟ الليلة، الشهر، التاريخ، السنة، اليوم، من أيام الأسبوع. لاحظ الشيخ، انظر لفطنة الشيخ، أن صاحب هذا الشهادة، هذه الشهادة، عامي أمي بدوي لا يعرف التواريخ ولا يعرف شيء، لكنه ملقن تلقينا متقنا. فقال له الشيخ انتظر أيها الشاهد، أنت كم عمرك؟ قال كذا وكذا. قال متزوج؟ قال نعم. قال متى تزوجت؟ في أي ليلة؟ في أي سنة؟ في أي شهر؟ في أي يوم من أيام الأسبوع؟ طيب، وقف حمار الشيخ في العقبة، قال طيب هل رزقت منها بأولاد؟ قال نعم. قال الابن الأول الذي فرحت به متى ولد؟ في أي ليلة؟ في أي شهر؟ في أي سنة؟ في أي أسبوع؟ بين. وقف حمار الشيخ في العقبة، طيب قال هل توفي لك أحد من الأولاد؟ قال نعم. قال متى؟ في أي ليلة؟ في أي شهر؟ في أي سنة؟ قال والله يا شيخ نحن بدو ما نعرف الحساب نحن بدو لا نعرف الحساب. قال وكيف عرفت هذه القضية التي مضى عليها 10 سنوات؟ فأغمي عليه واعترف بي أنه ملقن. أي قال ضعوه في غرفة مغلقة لا يمر بالشهود الإيش الآخرين. فجاءوا بالشاهد الثاني فبدأ أشهد أنه كذا 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 كذا, شيء محفوظ, محفوظ كنص, نص محفوظ. فسلك معه نفس الطريقة, نفس الطريقة, واعترف بأنه ملقن. بقي الشاهد الثالث يقول الشيخ فخشيت أن يكون قد سرب له أحد مما من العسكر أو غيرهم شيء من هذه المناقشة. فلما جاء ليدلي يقول هناك ملاحظة لفت نظر الشيخ عطية, قال هذا المشهود له القاتل دائما يأتي بثوب أزرق وعمامة بيضاء, كل جلسة يأتي بهذه الطريقة. فجاء الشاهد الثالث قبل أن يأتي يقول أمرناه بتغيير ملابسه وألبسنا ملابسه للمدعي العام اللي هو العميد سليمان منحي رحمه الله من العلا, سليمان منحي عميد, ألبسوه ثياب من القاتل, ثوب أزرق وعمامة إيش بيضة, وألبسوا القاتل ثيابا أخرى. فجاء لما أراد أن أشهد كذا قال اصبر اصبر, أنت تعرف الرجل الذي تشهد له تماما؟ قال نعم كيف, الله أكبر أعرفه. قال أين هو؟ قال ها هو. قال الشيخ عبد العزيز بن صالح ما اسمك يا فلان؟ قال العميد سليمان منحي المدعي العام. أرأيتم ذكاء القضاة المفكرين؟ ها؟ ولو أردت أن أسرد بعض هذه القضايا لا أخذنا إلى الصبح. فتبين فعاقب هؤلاء الشهود, عوقبوا, حبسوا وجلدوا على هذه الشهادة المزورة, وحلفوا على القاتل فقتل اقتص منه. الشاهد أن القاضي لابد أن يكون فاطنا, لابد أن يكون متنبها, لا يكون فقط يعني أحيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنني بشر وإني أحكم لكم على نحو مما أسمع, فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي إيش جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. هذه قصة طريفة جميلة ما نسيتها مع أن الشيخ قد أخبرنا بها سنة 92,300,000 للهجرة النبوية سنة تخرجي من الجامعة. وكثير يعني مثل هذه القضايا, فينبغي للقاضي أو الذي أن يصلح أن يكون متنبه لأن الناس يلبسون أحيانا يعني. فانظر حتى لما شهد بقي الشاهد الثالث انظر ما الذي لفت نظرهم, الملابس, فلما غيروها حصل إيش الحق.
قال رحمه الله قال في الشرح وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح, كرهه ابن عمر رضي الله عنهما وقال نهى عمر رضي الله عنه أن تباع العين بالدين, وكرهه ابن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر ومالك والشافعي وأبو حنيفة. قال وروي عن ابن عباس وابن سيرين والنخعي أنه لا بأس به, وعن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها عن حقه قبل محله. وإذا صالحه عن 1,000 حالة بنصفها مؤجلا اختيارا منه صح الإسقاط ولم يلزم التأجيل لأن الحال لا يتأجل. انتهى.
أعيد المسألة. أعيد.
قال رحمه الله قال في الشرح وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح, كرهه ابن عمر وقال نهى عمر أن تباع العين بالدين, وكرهه ابن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو حنيفة.
يعني صورة المسألة أنه باع له سلعة مؤجلة بثمن معين ثم صالحه على عن يعني يعجل له الثمن مقابل ماذا؟ أن
إسقاط بعض
الحق، هذه تقدمت لنا بالأمس. وإن كان الأكثر هنا ذكر أنهم لا يجيزونها، الصحيح ماذا؟ جوازها كما روي عن ابن عباس وغيره. نعم كمل المسألة.
قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن سيرين والنخعي أنه لا بأس به، وعن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها عن حقه قبل محله، وإذا صالحه عن ألف حالة بنصفها مؤجلا اختيارا منه صح الإسقاط ولم يلزم التأجيل، لأن الحال لا يتأجل.
الحال لا يتأجل، يعني يصير بيع دين بدين لا يصلح، فله أن يتنازل عن 500 ويأخذ 500 إذا اتفقا على ذلك، والمسألة الأولى ليست بعيدة من هذا. فضلش
أسئلة،
سؤال أو سؤالين مختصرين.
نعم، أسأل الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يذكر بأنه طلق.
لا طلق، خليه اتركها. الطلاق لا نجيب عليه.
فيقول: جاءوني الأقارب يعزوني ويقولون لي: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول: ما فهمت مناسبة الآية للطلاق.
يعزونه في ماذا؟
الطلاق. الطلاق،
الطلاق ما في تعزية، الطلاق ليست فيه تعزية. ولا أدري، حتى أنا لا أدري ما مناسبة الآية. الطلاق جعله الله خلاصا عند تعذر استمرار الحياة بين الزوجين، ولا ينبغي اللجوء إليه إلا في أضيق الأحوال، وعلى الزوج أن يصبر على زوجته ولو كان فيها عوجاج، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذهبت تقيمها كسرتها، كسرتها وكسرها ماذا؟ طلاقها، وإن صبرت صبرت على إيش؟ على عوج. فإذا الأولى للزوجين أن يتحمل بعضهما وأن يغض الطرف على عن بعض المعايب، وهي كذلك من أجل استمرار الحياة الزوجية التي هي في الأصل مبنية على الدوام والاستمرار. لكن عند التعذر وعند عدم الوفاق جعل الله هذا مخرجا عند الحاجة. ولذلك روي حديث فيه كلام لكن معناه صحيح: أبغض الحلال إلى الله إيش؟ الطلاق. فضل. أما أن يعز فيه فهذه بدعة من البدع، ما في تعزية في الطلاق. نعم.
الآية كما تعلمون: الرجل يمسك زوجه وفيها ما فيها،
نعم،
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا من الولد والعشرة.
نعم، هذا عكس ما تصور السائل: عسى أن تكرهوا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم.
سأل الله إليكم. أقول السائل الكريم يقول: للمتشاكسين يكون لي عليه دين وغيبة، يقول لي سامحني، فيقول: أسامحك في الغيبة ولكن لا أسامحك في الدين، هل هذا يصح؟
نعم، هو حقه إذا أراد، إذا أصر على طلبه تعطيه إياه. فكونه مثلا سامحك في غيبتك في غيبته إياك، هذا شيء جميل ويدعى له ويشكر على ذلك. أما حقه ماله فهو إن سامحك في شيء فذلك له أجر، وإلا فتعطيه حقه. نعم.
يقول السائل الكريم، وبالمناسبة الإخوة المستمعين الكرام، من لم يسمع جواب سؤاله يمكن أن يمشي مع شيخي ويسأل بنفسه. يقول السائل الكريم: أضع مالي يا شيخ في بنك ربوي خوفا عليهم الأم العيال، وأنا مضطر إلى ذلك، يقول: هل أعاقب في الآخرة؟
وبالنسبة للبنوك الربوية، إذا أودعت فيها دون فوائد وأنت مضطر إلى هذا، ونحن في هذا العصر يبدو أن المسلم قد يضطر إلى الإيداع في ماذا؟ في هذه البنوك، من باب الضرورات تبيح المحظورات، ومن باب رفع الضرر، ومن باب حفظ المال، لكن لا تضعه بفوائد. فإن جاءوا بفوائد تتخلص منها بنية التخلص، مثلا تسدد عن مدين وتقول له: يا أخي ترى هذا مال حرام، أريد أن أتخلص منه، خذه سدد به دينك، أو تحفر به مجاري مياه أو نحو ذلك. بعض أهل العلم يقيد أن ينفق في أمور ليست إيش ذات بال، ليست محترمة، كدورات مياه ونحو ذلك. والصحيح أنك تعطيه من يحتاج إليه بشرط أن تخبره ماذا؟
أنه للتخلص،
أنه مال حرام تريد أن تتخلص منه.
يقول السائل الكريم: جئت للدراسة في الجامعة الإسلامية وتركت زوجتي وأمي وأنا على اشتياق دائم بهما، قل حتى صار يشوش علي في طلبي للعلم. السؤال: هل الواجب علي الرجوع إلى بلدي أم الصبر والتصابر في الدراسة؟
أولا نسأل الله أن يجمع بينك وبين أمك وزوجتك على خير حال في القريب العاجل إن شاء الله. والحمد لله الجامعة، ولله الحمد، عندنا في الجامعة منذ أن أسست هي تساعد الطلاب، في كل سنة تعطيك تذكرة ذهابا وإيابا، فلا أرى أن يعني أنك تحمل هما، والناس يغيبون للدراسة السنين الطويلة، فحاول أن تتلطف معهما وتخبرهما بأنني أريد طلب العلم ونحو ذلك، فلعلهما يرضيان إن شاء الله تعالى. نعم.
يقول
سؤال الأخير. نعم.
نحن شركاء في محل تجاري، يقول: فحصلت بيننا منازعة فاتفقنا بيننا على أحد الإخوة أن نخرجه بأي طريقة، فاجتمعنا على أن نعطيه 300,000 ريال ونخرجه. يقول: 300 ريال أكثر من نصيبنا، لكن لنخرجه ليبقى لنا المحل.
يعني هذا الثالث الذي يريدان إخراجه هو شريك له لكما، صح؟ ليس لكما أن تلزماه دون رضا منه، ليس لكما أن تلزماه بذلك.
ولو أغروه،
فإذا أغريتموه ووافق فلا حرج في ذلك، إذا وافق دون إكراه، إذا وافق دون إكراه فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وإلى درس الغد إن شاء الله، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.